أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا المقام إلى الطائفة، نعم، إلى الطائفة التاسعة، النصوص الواردة في قاعدة الفراغ والتجاوز. ولكن لتوضيح الدلالة في هذه النصوص قبل أن نقرأ بعد متنها، مرة أنه لا بد من توضيح مقدمة. مقدمة هي تبيان أربع أنماط، أربع هذا لا على سبيل الحصر، هذا على سبيل الجرد والتعدان. أربع أنماط من العمومات نشاهدها في علاقتها مع المصادق. النمط الأول المعروف عام مصادق وأفراد، اللي هي أسهل ما تكون وتعطى بيد المكلف حتى من غير المجتهد وغير الفقيه. النمط الثاني ما مر في القواعد الفقهية، تطبيق القواعد الفقهية، وهناك جدل بين الفقهاء أنه هذه القواعد الفقهية تطبيقها يعطى بيد المكلف مطلقا، لا يعطى مطلقا، أو على تفصيل، أو في كلام بين الفقهاء. تدليل هذا مؤشر كما مر بنا على أن انطباق القواعد الفقهية على المصادق ليس أمر سلس، فيه تعقيد. يعني مقصود من هذا المطلب هذا، وإن كان في قدرة المجتهد أو المراهق الاجتهاد أو الفقيه انطباق القاعدة الفقهية على المصادق هو انطباق الكلي على الأفراد. غاية الأمر يحتاج لحذاقة نظر، صحيح، ولكن حقيقة الانطباق ترجع إلى نفس القسم الأول، ولكن يحتاج لها حذاقة نظر. فإذن هي تطبيق محض القسم النمط الثاني، وإن كان يغاير تقسيما القسم الأول، إلا أنه حقيقته نفس حقيقة القسم الأول، انطباق وتطبيق محض. نعم، انطباق وتطبيق محض. طبعا هو هذا الانطباق في القسم الأول والقسم الثاني يوجب سريان الحكم الشرعي، يوجب تواجد ووجود الحكم الشرعي وسعة تواجده وسعة انوجاده. فالقسم الأول واضح فيه أنه التوسع وسريان في الوجود والانوجاد، التوسع في سريان الوجود والانوجاد وليس إنشاء تشريع، النمط الأول. النمط الثاني حقيقته هكذا، لكن قد يقال عنه أنه فيه نوع من تشريع، وإن كان حقيقة هذا التشريع تطبيق، يعني تمسك الفقيه أو القانوني هنا مجرى بالقاعدة الفقهية موجب لإنشاء الحكم، تشريع الحكم، إنشاء الحكم، ما شئت فعبر. لكن أيما كان حقيقته تطبيق. لكن عندما يقال أن القسم الثاني مختص شرعا بالفقيه، هذا يعني فيما يعني أنه ليس من صلاحية المكلف تطبيق القاعدة الفقهية على المصادر. فبالتالي هناك تخويل شرعي، نوع بعد صلاحية تشريعية للفقيه، صلاحية تشريعية للفقيه أن يأخذ بتطبيق. لا، ليس بمعنى يعني إنشاء في بالقياس إلى عامة الناس، أما كنه هو تطبيق وليس إنشاء وتشريع. ما أريد أتوسع لكن ما يخالف شوية، شكوا بيها هذا بحوث حساسة وخطيرة، دعونا شوية نجيب مقدمات مهمة. هذه البحوث طبعا إجمالا المفروض عنونها الفقهاء هذه البحوث نفسها في موطنين أو أكثر. الموطن الأول في أول مبحث القطع، هذه المباحث هناك، لأنه المكلف الشيخ، عبارة الشيخ الأنصاري ثم عبارة صاحب الكفاية، المكلف إذا التفت إما أن يقطع أو يظن أو يشك أو كذا وكذا وكذا فلان، فقالوا المقصود بالمكلف من هو؟ المجتهد. خب هذا التقسيم جيد في حقه، أما إذا كان مقصود من المكلف أعم من المجتهد والعامي، شلون العامي إذا إما يقطع أو يشك أو يظن أو يشك؟ الظن العامي ما الفائدة فيه؟ في حي صبيص في بحث في الحقيقة هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ الأنصاري وذكره قبل الشيخ مثلا الوحيد البهباني أو ذكره صاحب الكفاية، هذا التقسيم لبيان أن موضوع الحجج من هو المخاطب بها في علم الأصول أو في القواعد الفقهية أو المخاطب بها المجتهد والفقيه أو المخاطب بها عموم المكلف. فهو في الحقيقة بحث لتنقيح موضوع المسائل الأصولية والقواعد الفقهية، لأنه بحث فني محض. لا، على أي تقدير هناك أثير، وفي بحث الإجتهاد والتقليد هذا المبحث أيضا أثير، ومباحث حساسة يعني مو نوع لأنه عبط، خلافا لمن يتوهم أن أدلة الشرع المكلفين فيها الشرع سواء من حيث الوظيفة. أخو أكو هالحكي، هذا حرب مع التقليد ما أدري شنو كذا فلان، أو مع الاجتهاد، والحال أنه هناك وظائف يخاطب بها الله عز وجل فقط الفقهاء والمجتهدين، يعني بعد أئمة الدين صلوات الله عليهم، يخاطب بها المجتهدين والفقهاء لأنه يخاطب بها السارق والسارقة فاقطعوا، يخاطب بها شنو عموم الناس مثلا، شنو بمعنى آخر يعني يعينون الحكام لمن خولهم الله الحكم بين العباد، وهم المعصومين لكن الفقهاء نواب عنهم. المقصود القضية ليست فرهود، هناك نظم في الشريعة وفي الدين. فعلى أي تقدير هذا التطبيق إذا قيل باختصاص تطبيق القواعد الفقهية على المصادر بالفقهاء والمجتهدين، افتاء الفقيه يكون انشاء للحكم، تشريع، لكنه ليس تشريع لبا يعني كنها، انما هو طريق، الفتوى طريق إمارة على حكم المعصوم او حكم الله، لكن صورة هي إنشاء وتشريع. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ أذينا، أذينا شنو؟ أذينا أعطاكم صلاحية، الله أذين لكم أم على الله تفترون؟ كثيرا ما فالله أذين لكم أم على الله تفترون؟ فلو كانت الفتية إخبار محض لماذا نحتاج إلى الإذن؟ إذن الفتية ليست إخبار محض، الفتية ليست إخبار محض، يحتاج لها إذن، إذن صلاحية، يعني فيها جنبة إنشاء، هذه بحوث دقيقة حساسة يجب الالتفات إليها في بحث الاجتهاد والتقليد والفتوى، تقليد الحي، تقليد الميت بقاء، فلان فلان، كل هذه البحوث حساسة، إذا واحد ما التفت لها ما يقدر يلتفت لها، لأن نكات كثيرة لا يلتفت لها. ففي الحقيقة فتوى الفقيه إنشاء، ممارسة للتشريع، لذلك السلطة التشريعية على المجرة ضمن السلطة التشريعية الفقيه. كما شلون البرلمانيين الان في القوانين الوضعيه يمارسون السلطه التشريعيه، الوزارات ما تمارس السلطه التشريعيه، بس من منتبه انزل يعني تنشئ القوانين وكذا، البلديات على المجره، وان كان بالنسبه القانوني كون هذه الممارسه القانونيه طريق تطبيق، بس بالتالي صورتها قالبها تشريع انشاء. فلاحظ القسم الثاني فيه شائبة تشريع إنشاء بخلاف القسم الأول، القسم الثاني إنشاء تشريع. هذا الإنشاء التشريع لا بأس شوي بعد نطول يعني نوضح فيه أكثر، يفيد الباحث في أبواب ومقامات كثيرة. في الدورة الأولى حتى فضلا عن هذه الدورة الثانية التي نحن فيها مر بنا أو ذكرنا الأخوة هذا المطلب، وهو أن حتى الإخبار في لا نجد إخبار محض. المعروف عند علماء البلاغة، علماء المنطق أو علماء علوم عديدة، الكلام أو الجملة تنقسم إلى إخبار إنشاء، لكن بالمداقة لا وجود للإخبار المحض كما لا وجود للإنشاء المحض. كل إخبار، إخبار بالذات وإنشاء بالتبع، وكل إنشاء إنشاء بالذات وإخبار بالتبع، يعني لا وجود للإنشاء المحض كما لا وجود للإخبار المحض. هاي طبعا يستفاد منها المباحث كثيرة فقهية، وفي الفقه السياسي، وفي الفقه القضائي، وفي العقائد، وفي الرجال، يستفاد منها نكات كثيرة. يعني شلون الأخبار فيه التزام؟ الراوي يعني جاي ينشئ، الراوي مخبر جاي ينشئ، نعم ينشئ، ليس فقط يخبر معه. صدق شلون؟ إذا كان إنشاء يحتاج إلى صلاحية، دائما الإنشائيات تحتاج إلى إمضاء وصلاحيات بخلاف الإخبار. زين شلون الراوي جاي يمارس إنشاء؟ الراوي جاي يمارس إنشاء لأن صحيح المفاد المطابقي زيد قائم، زيد فاعل، زيد مدبر، هذا صحيح إخبار، ولكن فيه إنشاء. إنشاءه ما هو؟ يعني هذا المتكلم يقول أنا ألتزم بصدق هذا الخبر، بمطابقة هذا الخبر للواقع، ألتزم لك أيها السامع. الالتزام هذا فيه إنشاء وليس إخبار محض. فإذا فيه إنشاء الخبر. من هذا الباب إذا التفت مثلا إذا كان المعصوم أو غير المعصوم، المعصوم المخبر بشيء قال للراوي لا آذن لك أن تخبر بقولي هذا أحد، هو لك خاصة. فلو قام الراوي وأخبر عن المعصوم بما قاله، عندنا روايات كثيرة المعصوم يكذب يقول هذا كذاب، زين أي كذب هذا؟ كذب حقيقتنا، بس أي كذب؟ هي ذكرناه في الرجال قسم الجزء الثالث. الكذب أقسام، شلون كذب؟ لأن هذا الراوي يقول ألتزم بصدق هذا الخبر وهذا كذب. الإمام لم يلتزم له بصدق هذا الخبر للكل، قال لك ألتزم. عجيب، الخبر قابل للتبعيد في الالتزام؟ اي نعم، الخبر قابل للتبعيد في الالتزام. أنا ألتزم لفلان بصدق هذا الخبر، ما التزمت للكل بصدق هذا الخبر. خذ حقيقة ما تتغير، لا تتغير وقابل للتغير. شلون ملون شلون بلون هذا بحث آخر ما أريد أدخل فيه. نعم قابل شلون هذا بحث آخر ما أريد أدخل فيه. فالإمام لم يلتزم بصدق هذا الخبر لمنه؟ للكل، التزم لهذا. فهو لما يخبر عن الإمام أنه قال كذلك، يعني يخبر عن الإمام التزم للكل بصدق هذا الخبر، هو لا يلتزم الإمام للكل، يكذب على الإمام. المهم بحث طويل، أقسام الصدق والكذب عجيب، من تضلع الإنسان في المعارف أن يفهم أقسام الصدق والكذب، درجات الصدق. المهم هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الإنشاء، أن الأخبار فيه ممزوج بالإنشاء، الأخبار ممزوج بالإنشاء. جيد، فليس عندنا أخبار محض ولا إنشاء محض، دائما أخبار تبعه إنشاء أو إنشاء تبعه يتبعه أخبار. زين إنشاء شلون يتبع أخبار؟ مثلا الفقيه يحكم بشيء، يحكم عندما يقول واجب هو أوجبه، هو شنو دور اللي هو يوجب؟ هو يوجب يعني، لكن بداعي أنه يخبر عن أن هذا الفعل هو واجب عند الله ورسوله وأئمة الدين. وذلك التعبير يحل حلال الله، يحرم حرام الله. يحل يعني شنو؟ يحل حلال الله يعني ينشئ حلية مطابقة لحلال الله. يحرم حرام الله يعني ينشئ حرمة مطابق لحرمة الله، سواء لو هي بداعية ولو هي بداعي الإخبار، بس هي إنشاء. لذلك الآن حكم الحاكم في الهلال قد ثبت في البلدان الكذائية رؤية الهلال، صادق قاعد ينشئ دخول شهر رمضان إنشاء حكم، لكن هذا إنشاء الحكم كنه لبه طريقي إخبار عن رؤية الهلال، فإنشاء يتضمن إخبار، كما أن قد يكون لدينا إخبار، مو قد يكون، كما أن هناك إخبار يتضمن إنشاء. هذا مبحث على كل فيكم في مباحث عديدة لا أريد أن أتوسع فيه كثيرا، ولكن هو من البحوث المستجدة في علم الأصول وعلوم القانون، جدا مبحث مهم بعد، حساس وفيد. إذن القسم الثاني الآن فرقه عن القسم الأول أن في القسم الثاني فيه إنشاء، لذلك الفقهاء يقولون ليس من صلاحية عموم المكلفين تطبيق القواعد الفقهية، بل هي من صلاحية تشريعية، سلطة تشريعية من صلاحية الفقهاء، وكلامهم متين يعني المشهور في القواعد الفقهية الجحفلية أو التي هي استنباطية، موضوعاتها حتى موضوعات مستنبطة لا ريب في ذلك. القسم الثالث والرابع نيجي له اللي هو المسألة الأصولية، أمس في نهاية المطاف مر بنا التنبيه والتأكيد على أن هذا القسم الثالث والرابع معروف أنه المسائل الأصولية، ولكن بالدقة القسم الثالث والرابع موجود في علم الفقه حتى في المسائل الفقهية. المعروف الآن، شوف كلام النائيني رحمة الله عليه، كلام غضياء الدين العراقي، كلام الأصفهاني، صاحب الكفاية، الشيخ الأنصاري، الأعلام الجهابذة، الكل دائما يفرقون بين القسم الثاني والقسم الثالث، أو قول بين القسمين الأولين الأول والثاني والقسم الثالث والرابع، أن القسم الأول والثاني هو خاصية علم الفقه، مسألة الفقهية، الحيثية الفقهية، أما الثالث والرابع، هم الرابع ما يتعرضون له عادة، الثالث غالبا، الثالث من خاصية المسألة الأصولية، هذا هو المعروف، والحيثية الأصولية، هذا هو المعروف، هذا هو المعروف، هذا هو المعروف في كلام الإعلام، يعني متأخري العصر. ولكن هذا صحيح إجمالا، لكنه بالدقة نفس علم الفقه توجد فيه الأقسام الأربعة، ونفس علم الأصول توجد فيه الأقسام الأربعة، ونفس علم التفسير توجد فيه الأقسام الأربعة في نفسه، ونفس علم الكلام توجد فيه الأقسام الأربعة، وبقية العلوم الدينية، بل حتى بقية العلوم التكوينية التجريبية. هذا التقسيم في الحقيقة ليس خاص في قسميه الأولين بالفقه، وفي قسميه الثانيين الثالث والرابع ليس خاص بعلم الأصول، وإن اشتهر ذلك في كلمات أعلام القرن الأخير من العصر الإعلام. الآن دعونا نجري على كلام الإعلام، بعدين نبين كيف أن هذا موجود في كل علوم. المعروف في الكلمات أن في القسم هذا، أنما أخوض في المباحث والمقدمات لتوضيح كيفية الاستدلال بالطائفة التاسعة، يعني إذا ما نوضح دي المقدمات لن يتضح الأمر كيف نستدل بالطائفة التاسعة، وهي طائفة حساسة جدا، لا لإثبات أصل الاستصحاب، هو أصل الاستصحاب الطوائف السابقة بها كفاية ومؤونة، طائفة واحدة كافية، رواية واحدة كافية، ولكن في فوائد خاصة تثبت في المقام ببركة الطائفة التاسعة إذا التفتنا إليها، فنحتاج لها المقدمات. جيد، فما الفرق بين القسمين الأولين والقسم الثالث؟ هكذا ذكر الإعلام، أن في القسم الأول والثاني تطبيق تكويني، تطبيق تكويني، أما في القسم الثالث تطبيق ليس تكويني، إنما هناك كاشفية في القسم الثالث، كاشفية الحكم ظاهري، حيثية ظاهرية، كاشفية، إحراز في البين موجود، خبر الواحد شو ربطه بمثلا وجوب السجدة أو جلسة الاستراحة، أو على كل مثلا شرطية التشهد في الصلاة، أو شرطية الصلاة على النبي وآله في الصلاة صلى الله عليه وآله، ذاك حكم واقعي فقهي. أما حجية خبر الواحد مسألة أصولية، حتى إذا أردت، معروف عند الأعلام هكذا، لو أردت أن تشكل قياس اقتراني صغرى وكبرى ونتيجة يقولون مع المس مع القسم الثالث المسألة الثالثة لا يمكن أن يتشكل قياس حقيقي. مثلا تقول جلسة الاستراحة مفاد وجوب، مثلا جلسة الاستراحة مفاد خبر الواحد، وكل مفاد خبر الواحد حجة، هي صورة كبرى، ليش؟ النتيجة ما هي؟ وجوب جلسة الاستراحة. شلون طلعت فيها لوفة؟ نعيد القياس، وجوب جلسة الاستراحة مفاد خبر الواحد الصحيح، هي الصورة أصغر وأكبر أو أوسط، ومفاد خبر الواحد الصحيح حجة، مفاد خبر الواحد الصحيح أوسط الأكبر حجة، زين صغرى وكبرى ليس؟ النتيجة، النتيجة جلسة الاستراحة واجبة. شلون تطلع النتيجة جديد؟ وين راح الأكبر؟ اختفى، اختفى. لأن الأكبر هنا في النتيجة مو في القضية الكبرى، المحمول أو الحكم في النتيجة حكم فقهي، جلسة الاستراحة واجبة أو صلاة الاحتياط واجبة عند الشك في عدد الركعات، زين واجبة هذا وجوب فقهي في النتيجة. فهنا في النتيجة المحمول لم يأتي، هذا البحث مشهور عند الأصوليين والنجفيين سيما، يعني المدارس الثلاثة والأربعة، النائيني والأصفهاني والعراقي، وجوب صلاة الاحتياط عند الشك في الركعات مفاد خبر واحد، وكل مفاد خبر واحد حجة، هي كبرى. النتيجة ما هو؟ النتيجة صلاة الاحتياط واجبة عند الشك في عدد الركعات. زين شلون هذا؟ وين راح الأكبر؟ الأكبر في الكبرى كان ماذا؟ كان حكم أصولي، حجية خبر واحد حكم أصولي، الأوسط كان مفاد خبر واحد، هنا في النتيجة كأنما بس الأصغر في الصغرى جه، النتيجة فقط الأصغر، القضية عندنا صغرى محمول وموضوع محمول فيها، وجوب صلاة الاحتياط مفاد خبر الواحد، مفاد خبر الواحد محمول القضية الصغرى، أوسط، وكل مفاد خبر الواحد ده الأوسط أكبر فهو حجة. النتيجة ما هي؟ صلاة الاحتياط واجبة. وين راح الأكبر؟ اختفى. إذا اختفى يعني إذا هذا مو قياس حقيقي، فمن أين يفتي الفقيه بأن صلاة الاحتياط واجبة؟ لو كان فتوى الفقيه هكذا صلاة الاحتياط حجة مثلا، قامت عليها الحجة الشرعية وحجة لا بأس، هاي النتيجة تستخرج من هذا القياس إلا الآن مر بنا، لكن في النتيجة احنا ما ذكر الفقيه ما يذكر شو اسمه، ما يذكر أصلا المحمول الأصولي، ما يذكر أصلا، هذه قضية قديمة موجودة في كلام الشيخ الأنصاري الآخون النائيني أغضياء، ومن ورطات علم الأصول شلون نحلها؟ هذه المسألة اللي ذكروها الأعلام الأصوليين المتأخرين هي تبين سنخ، إذا ما سمعوه الأخوان ترى هذا معيب على فضيلة الإنسان، لأن هي المسائل الدوامة المعروفة عند الأعلام مذكورة في تقريرات كتبهم الأصولية. فيقولون ماذا؟ فيقولون هذا يكشف سنخ القسم الثالث. هاي بداية بسم الله الرحمن الرحيم، بكرة نواصل. هو احنا الأمس وصلنا لهالنكتة، ردود اليوم أعدنا بعض التمهيدات فلتعلق في ذهن الأخوة. دي المعضلة في القسم الثالث، مو معضلة، هي محركة لذهن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.